ومن يتبدل الإيمان فقد ضل سواء السبيل. سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال: أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ومن هذا أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه من المسائل الواقعة، فلا يخترع مسائل ليست موجودة. لو كان كذا وكان كذا فما حكم كذا؟ المسائل التي ليست موجودة ولم تقع لا يحتاج إلى السؤال عنها، وإنما يسأل عما يحتاج إليه المسلم. قال: ولهذا جاء في الصحيحين: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا حديث سعد بن أبي وقاص. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ثم أنزل الله حكم الملاعنة، والحديث الصحيحين عن سهل بن سعد، يعني لو أن هذا حصل وسأل عنه فلا بأس، أما أنه يسأل لم يحصل مع امرأته ولم يشك في شيء من ذلك ولم يحصل، وإنما هكذا يسأل لعله يحصل في المستقبل، فهذا لا يجوز السؤال عنه. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ثم أنزل الله حكم الملاعنة، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، والمراد بكثرة سؤالهم عما لا ينفع أو ما لا يحتاجون إليه. وأما إذا كان الإنسان يسأل عن دينه، يسأل عن عقيدته، يسأل عن أمور يحتاج إليها فلا ينكر عليه، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر. ولكن أسئلة المتقدمين من أهل الكتاب أغلبها أسئلة تعنت. قال: واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ في رواية خارج الصحيح أنه الأقرع بن حابس. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. والأسئلة التي ذكر الله عز وجل في القرآن عن الصحابة قليلة جدا. التي فيها يسألونك لا تتجاوز 15 سؤالا. وكثرة الأسئلة لا تدل على العلم وعلى أن السائل هذا فاهم متعلم، لا، أحيانا قد تدل على الفضول، وقد تدل على التطاول أحيانا، وأحيانا قد تدل على أيضا عدم الروية. ولكن ما كان مهما فيسأل عنه، وما أكثر هذا في هذا الزمان مع وجود الواتساب، هذا صار الناس يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، بل يسألون أسئلة يستحيا من قراءتها فضلا عن الإجابة عنها. يراسلني بعضهم من بعض البلدان فيقول: رجل خطب امرأة ثم يسألها ويقول: هل كان لك علاقة بأحد قبل أن أخطبك؟ تقول له: لا. فيقول: احلفي. فتحلف بالله. ثم تقول له: أنت هل كان لك علاقة بأحد قبلي؟ انظر من هذه الأسئلة. قال: فيغضب ويقول: لا، أنت معاندة. فهل هي فعلا يا شيخ معاندة حقا؟ من قال لك تذهب تسألها وهي لا زالت مخطوبة لم تكن زوجة؟ ثم لماذا اخترتها إذا كنت تفتش عن ماضيها؟ إن كنت لا تثق فيها ولا ترغب فيها فلماذا خطبتها؟ ثم حتى لو حصل منها ذلك، هل هذا يليق أنك تسألها عن هذا وهي تقول لك نعم، وبعد ما تقول نعم ما هو النتيجة؟ فمثل هذه الأسئلة العجيبة الغريبة، صار الناس يعني تجرؤوا من بعد الواتساب فيسألون عن أشياء لا يصلح السؤال عنها. قال: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب قال: حدثنا إسحاق بن سليمان. وآخر يسأل ويقول أيضا، وهو أيضا من بلاد بعيدة ليس من اليمن، يقول: زوجتي لها ميراث من أبيها، وأبوها قسم ميراثه بين أبنائه الذكور ولم يعطي الإناث فظلمها، وعنده مزارع ربما يأتي نصيبها كذا كذا مليون من عملتهم. قال: فطلبت منها أن تذهب إليه تطالبه بحقها، لأننا فقراء ولأنها مريضة تحتاج إلى علاج، وأنا قد أنفقت عليها في العلاج كذا وكذا، وعندي ولد شاب يحتاج إلى زواج، فأبت أن تذهب تطالب بحقها من أبيها. قال: فقلت لها: إما أن تطالبي بحقك وإما أطلقك. فهل أنا مصيب؟ قال: هل أنا مصيب؟ يطلقها، لماذا لا تطالب بحقها؟ ومن هذه الأسئلة. فقلنا له: الواجب عليك أن تنفق عليها أنت، ما تذهب تشحت من عمك وتطالبها بحقها من عمها، ولو تنازلت عن نصيبها فهذا إليها، وليس لك عليها إلا النصيحة، وليس لك على أبيها إلا النصح إن كان ظلمها ولم يعطيها شيئا. أما أن تطلقها، لماذا لا تأتي لك بمال من مالها من نصيبها من أبيها لتنفق عليك ثم تطلقها من أجل هذا؟ قال: أخبرنا أبو كريب قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وهذا يشهد له ما تقدم من حديث أنس، وإلا فيه عنعنة أبي إسحاق، وأبو إسحاق يدلس. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وهذا ضعيف في سند عطاء بن السائب وهو مختلط. وقوله تعالى، لكن معناه الصحيح أنهم ما سألوا إلا أسئلة يسيرة، أي التي في القرآن. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: رافع بن حريملة أو وهب بن زيد: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهذا ضعيف جدا ولا يصح سبب النزول. محمد بن أبي محمد مجهول، والسند يقول عنه أهل العلم ملفق. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. وهذا لا يصح. أبو العالية معضل روايته معضلة. أبو جعفر الرازي ضعيف. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك. أنزل الله عز وجل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. لا يصح في هذا سبب نزول. وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي يريهم الله جهرة. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا. قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. هذا قد ثبت هذا عن مجاهد إسناده حسن عند ابن جرير لكن أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم الصفا ذهبا هذا قد جاء مرفوعا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم وثابت عن قتادة. أما السدي فيه إسباط بن نصر ضعيف. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء وأتباعهم أو اتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالي يتبدل الشدة بالرخاء. والأدلة كثيرة في نهي هذه الأمة أن تتشبه بالأمم الماضية وخصوصا بني إسرائيل لكثرة مخالفاتهم وكثرة تعنتهم وكثرة تمردهم على موسى عليه الصلاة والسلام فنهى الله عز وجل هذه الأمة أن تتشبه بهم حتى في الأسئلة فإنهم كانوا يكثرون الأسئلة تعنتا ثم لا يطبقون يطلبون المطالب فإذا حصلت لا يؤمنون. فنهى الله هذه الأمة أن تكون على هذا المنوال. وإلا فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واجب المؤمن أن يسأل عن دينه